شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرح ما جاء ذكره في الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. فقد رأينا ثلاثة أحاديث من هذا الباب، وذكرنا أن أول فضل ينبغي أن يتذكره المسلم قبل أن يشرع في ذكر الفضائل الأخرى هو أن اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الشرط الثاني من شروط قبول العمل. وتضمن الحديث الأول من أحاديث هذا الباب أن السنة من فضائلها تعصم المسلمين من وقوع الخلاف، وإن وقع الخلاف فإنها تعصمهم من البقاء فيه. ومن فضائل السنة أيضا أنها عصمة من الضلال والزيغ، وسبب من أسباب الهدى والرشاد. ومن فضائلها أيضا أنها عصمة من الهلاك، فهي إذن سبب من أسباب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. الفضل الثالث والرابع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى له أحاديث ثلاثة، شرحنا حديثين منهما أو منها. الحديث الأول هو حديث أبي شريح الخزاعي، والحديث الثاني هو حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهم جميعا. والشاهد من ذينكم الحديثين هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، أي حبل، كما وصفه الله تعالى في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا. إن هذا القرآن سبب، أي حبل طرفه بيد الله، وهذا كناية على القوة التي يكتسبها المسلم إذا امتثل تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفسه وذويه. فإذا كان الله تعالى يمسك الحبل، فمن هذا الذي يمكنه أن يقطعه؟ فهذا دليل أو فيه إشارة إلى أنك مستمسك بحبل وثيق، بشيء عظيم. فقال: إذن فتمسكوا به، طرفوا بأيديكم فتمسكوا به، فلن تضلوا بعده ولن تهلكوا أبدا. إذن لن تضلوا عصمة من الضلال، ولن تهلكوا عصمة من الهلاك. بقي هناك حديث ثالث له المعنى نفسه الذي تضمنه حديث أبي شريح وجبير بن مطعم رضي الله تعالى عن الجميع. الحديث هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يائس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. حديث ابن عباس، وقد سبق بيانه، ترجمة وجيزة للصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وحديثه هذا يقول فيه: خطب، أو إن رسول الله عليه الصلاة والسلام خطب في الناس، أو خطب الناس في حجة الوداع. حجة الوداع سميت بذلك لأنه كانت فيه إشارات يودع فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام أمته، حيث قال لهم خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا بمجرد أن انقضى شهر ذي الحجة وأهل شهر محرم ثم جاء شهر صفر حتى أهل شهر ربيع الأول فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك كان بين خطبته صلى الله عليه وسلم وبين وفاته 83 يوما، أي 84 يوما عليه الصلاة والسلام. فنلحظ أنه في وصاياه الأخيرة دائما يوصي بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني سيأتي بيانه في الحديث وهو الاعتصام بوحدة المسلمين، هذان الأمران نص عليهما في وصيته في حديث العرباض ابن سارية. شفنا أنه أوصى بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاعتصام بوحدة المسلمين. كذلك هنا في خطبته العظيمة يوصي أصحابه رضي الله تعالى عنهم ويودعهم بأن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك سيوصيهم كما سنبين في شرح الحديث بوحدة المسلمين، أن لا يفرقوا كلمة المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام في خطبته آخر خطبة في مكة، في مكة آخر خطبة خطبها في مكة عليه الصلاة والسلام، قال إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم. والمقصود بالشيطان هنا يمكن يكون جنس الشيطان شياطين، لأنه قال إن الشياطين معناها الجنس. عندما تسمع العلماء يقول لك جنس وكذا اجمعها، مثلا يقول لك الذين يؤمنون بالكتاب، شو المقصود بالكتاب؟ بالكتب، أي جنس الكتاب. فيحتمل أن يقصد عليه الصلاة والسلام إن الشياطين يأست أن تعبد وتطاع في أرضكم، والظاهر أنه إبليس. إن الشيطان يأس أن يعبد، أي إبليس لعنه الله. قال يأس، وفي رواية مسلم أيس، وكلاهما صحيح. الذي يدرس لغة العرب هناك فن اسمه فن الاشتقاق، فن الاشتقاق، اشتقاق الكلمة، اشتقاق أكبر، اشتقاق أصغر، والتفاصيل. تلاحظ بعض الكلمات لو قلبتها وكان تقلبها يصير معنى واحد ما تغيرش، هذا اشتقاق أكبر، فهم يصير معناها واحد. مثل كلمة جبابة وجذبة، شو معنى جبابة؟ جذبة. إذن لو قلبت الحروف لبقي معنى الكلمة واحدا لا يتغير. كذلك كلمة صبر وربص، كلمة صبر أي الانتظار، انتظار. كذلك ربص التربص، التربص هو الانتظار، والمطلقات يتربصن كم؟ يتربصن 3 قروء، ثلاثة قروء، 3 حيضات ينتظرن في العدة. إذا كلمة سفر، سفر، وفسر، سفر وفسر، معناها واحد هو البيان. التفسير، التفسير هو البيان، والتسفير هو البيان، ماشي. لذلك السفر سمي سفرا لأنه يبين أخلاق صاحبه. والصبح إذا أسفر أيبان واتضح. وهناك كلمات كثيرة عند اللغة، مثل كلمة مشهورة عندنا شنفة. إحنا وش معناها شنفة؟ شنف يعني، هي في اللغة العربية شنفة معناها أبغض وحقد على الشيء. وصح واحد حقود مش يبتسم، شفتاش واحد حقود يبتسم؟ فلا الحقود وش يدير؟ يشنف نار، قالوا مشنف. لذلك العامة أطلقت كلمة شنف، شنف على الإنسان العبوس. لماذا؟ لأنه يدل على مظهره، يدل على مخبره، المظهر يدل على المخبر. يعني ما دام عبوس ما دل على أنه يبغض وحقود، إنسان يحمل في قلبه، هذا هو الأصل الغالب والدائم. فيسوق على الناس يتعرفوهم شنفوا. الشاهد يقول أيضا شنف وشفن، شنف وشفن، الشفن والشنف كيف كيف، وهو البغض. طلعت كلمات إذا قلبتها يصير معناها واحد. كذلك كلمتنا هذه يائسة معناها أيسة، في رواية أيسة وفي رواية يائسة. إن الشيطان قد يائس، يؤكد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الخبر بتوكيدين، إن وقد. إن الشيطان قد يائس أن يعبد بأرضكم. المقصود بعبادة الشيطان، المقصود هو عبادة غير الله. عبادة غير الله هي عبادة الشيطان. فبان كل من عبد شيئا سوى الله فقد عبد الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأنه هو الذي يأمر بذلك، وهو الذي يزين للإنسان فعل ذلك، الوقوع في الشرك. من الذي يأمر به؟ والشيطان. انظر قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا ملائكة، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. أي ما آل الأمر أنهم يدعون شيطانا مريدا، لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا مقطوعا، بطائفة من عبادكم أكثر الناس، ولأضلنهم ولأمنينهم. عنده سلاحان، الإضلال، صح، ما يقدرش يضل الإنسان إلا بشيء، سلاح فتاك، ما هو؟ الأمنية، يمنيك راح تعيش راح تدير، هذا هو السلاح نتاعو. إذا فات حطك في تحت الأمنية قضى عليك. لذلك أكبر أمراض التي تصيب القلب يطول الأمل. فالإنسان الذي يستحضر أنه ميت غدا أو بعد غد أو بعد ساعة، تراه دائما يحذر من أن يسخط الله سبحانه وتعالى. حتى لو وقع في خطأ تراه يتوب، يسارع إلى التوبة. لكن الذي يأمل، يؤمل نفسه بالحياة، هذا أن يقول ما زال أن له أن يتوب. لذلك: ولأضلنهم ولأمنينهم. كذلك قال، انتبه إلى القرآن الكريم كيف ينسب، لماذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم العبادة، عبادة غير الله، إلى الشيطان. جبنا آية النساء، كذلك آية سورة مريم، عندما حكى الله تعالى لنا قول إبراهيم الخليل لأبيه، قال: يا أبت لا تعبد، قال: إيش الأصنام؟ هو كان يعبد الأصنام. قال: يا أبت لا تعبد الشيطان، لأن كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان. إذا شو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم؟ أي يائس أن تعبد الأصنام وأن يعبد غير الله، يائس أن يقع الشرك. أو معنى الحديث: إن الشيطان يائس أن يقع الشرك بأرضكم. وفي رواية مسلم: إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون. إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون. ما المقصود بالمصلين؟ هم المؤمنون، معناها المؤمنون. إن الشيطان يائس أن يعبد المؤمنون، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن قتل المصلين. إني نهيت عن قتل المصلين، شو المقصود؟ المؤمنين. ووصف رسول الله عليه الصلاة والسلام المؤمنة بالصلاة دون غيرها، لأنها أكبر شعائر الإسلام على الإطلاق، وبين المرء والكفر تركوا الصلاة، فهي أعظم شعائر الإسلام. لذلك الله تعالى قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلذلك إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون، إن الشيطان يائس أن يقع الشرك من المؤمنين، أي بأرضكم، أي بجزيرة العرب، كما جاء في صحيح مسلم. وظاهر الحديث وش نفهم منه؟ أن الشرك لن يقع في جزيرة العرب، هذا هو الظاهر، هذا الذي نفهمه. لكن هذا الفهم غير صحيح، هذا مخالف للواقع، مخالف للشرع أيضا. الواقع دلنا أن الشرك وقع في جزيرة العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ارتد بعض العرب ماشي واتبعوا أدعياء النبوة الذين ادعوا النبوة، كطليحة الأسدي وسجاح التغليبية، ومعروف قال في يوم سيلمة كذاب الأسود العنسي، وإن كان الأسود العنسي جهر بنبوته في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن وقع الكفر والشرك في جزيرة العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، زد في عصور الانحطاط عندما انحطت دولة الإسلام. لماذا انحطت دولة الإسلام؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني أنت ترى الله يظلم عباده؟ حاشا. الله لا يظلم مثقال ذرة. فلما بدأ الشرك ينخر في هذه الأمة بسبب أسباب كثيرة، ومن أبرزها عندما ظهر الصوفية على سطح مجتمع المسلمين، عندما حملوا راية الراية المزعومة التي سموها ظلما وعدوانا العلم، ظهر الصوفية وبثوا في الأمة الإسلامية الشرك بلباس الإسلام، بلباس الإسلام. عندما وصل الصوفية إلى أن يقولوا بجواز دعاء غير الله، وأنه يمكن لبعض الأولياء أن يتصرفوا في الكون، هذه أبو جهل ما قالهاش، هذه أبو جهل لم يقولها ولم يعتقدها أبدا. أبو جهل في توحيد الربوبية ما كان يخدش توحيده شيء، فهم كان يعني يعرف أن الله أنه الذي يدبر الأمر السماوات والأرض. لكن في أهل التصوف غلاة الصوفية وصلوا إلى أن بثوا في الأمة مثل هذه الأفكار، أن الولي الصالح، صالحه لنفسه في الحقيقة، يمكنه أن يتصرف في هذا الكون، ويسمونهم بماذا؟ بالأقطاب والأوتاد، أعطوا ماذا الأسماء تماما، ويقول لك باللي لهم ديوان تحت العرش هو ديوان الصالحين الذي يتغنى به الجزائريون. تمام، هذا وش معنى ديوان الصالحين؟ كتاب في أسماء الأقطاب، الأقطاب والأوتاد، شكون هذو الأقطاب يتصرفون في الكون، لهم حق التصرف. وترى بعضهم يتبجح يقول هل يمكنه أن يخلق؟ نعم يمكن أن يخلق، هكذا في كتبهم، مشهورة كتبهم، لا نتطول عليهم. الناس تعتقد هذا يمكنه أن يخلق، واختلفوا، هذا بعضهم يتبجح واختلفوا هل يمكن أن يخلق، أن يخلق يعني هكذا من عدم، ابن هكذا من عدم، ويقول يخلق في رحم المرأة، يخلق في رحم المرأة، لكن هكذا يخلق من عدم، اختلفوا، شكون؟ شكون اختلفوا؟ هكذا يقولون اختلفوا، والصواب جوازه، لكن لا نجهر بهذا أمام العامة، ما نقولوش للناس هكذا باش ما تروحش مرأة تفعل الفاحشة وتأتي بولد وتقول خلقه الولي، شر البرية ما يضحك. هكذا هكذا هذه أمور تسطر في الكتب وتدرس في الأمة وتشرح. انظروا مثلا كتاب رحمه الله على كل حال غفر الله له، كتاب إحياء علوم الدين، الذي يصرح لو ترى أبا يزيد البسطامي مرة خير لك من أن ترى الله 70 مرة. هذا منين؟ في كتاب إحياء علوم الدين، كتاب مطبوع ومشهور وفي مكاتب المسلمين، رحمه الله غفر الله، غفر الله له كما قال العلماء إنه تاب في آخر حياته ورجع إلى الحق. هذا الآثار هذه تدخل باللي جعلت الناس يدعونهم ويستغيثون بهم وهم في قبورهم ويسألونهم ويذبحون لهم ويطوفون بقبورهم، صرفوا كل ما هو لله، صرفوه لهؤلاء، لهؤلاء من العباد. والعجيب أنه البارح كي مات صلينا عليه، احنا كنا ندعو له، كنا ندعوه، تناقض تاع الناس، أمس كنتم تدعون له عندما مات، قمتم على رأسه وكبرتم 4 تكبيرات وبديتوا تدعوا له، اللهم اغفر له وارحمه واسع مدخله واكرم نزله وابدله دارا خير من داره، خلاص جاز يوم غير حتى في القبر ولا يدعى، صار الناس تدعوه ماشي. انظر كيف أثر هذا الشيء على الأمة، لما نخر هذا الشرك عاد في الأمة من جديد، تسلط الأعداء على المسلمين. لماذا؟ لماذا؟ خاطش فتناهم. النصارى قالوا أن الله ثالث ثلاثة، احنا قالوا 3000، 30000، 30000 ولي يعبد من دون الله أو أكثر، الإحصائيات تاع 94 تذكر أنهم أكثر من 50000، تخيل هذو قالوا ثالث ثلاثة، هذو قالوا أكثر. فلا شك أن الله تعالى يكل هذه الأمة إلى نفسها، الضربي أرفع يدي عنك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ثم الله تعالى من على هذه الأمة بالمجددين والمصلحين في كل، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة على كل رأس 100 سنة من يجدد لها دينها. فترى العلماء يحملون راية الصحابة رضوان الله تعالى في تجديد هذا الدين وتفهيمه للناس على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا، بدءا بابن مندى وإمام أحمد وابن مندى وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وتلاميذهما، حتى جاء الشيخ محمد عبد الوهاب من جزيرة العرب حيث كان الشرك قد ضرب أطنابه على هذه الأمة. فقوة البيان ما تكفيش، لازم قوة السلطان، تمام؟ لازم قوة السلطان. قد أرسلنا رسولنا بالبينات فقط، لا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لا بد يكون سلطان القوة. إذن البيان مع السلطان ينشر بذلك الحق. فتلاقى التقى هذان الأمران، فجدد الله لهذه الأمة أمر دينها، خاصة الجزيرة العربية نتكلم. إذن فالشرك وقع، وقع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جدا، هذا من ناحية الواقعية، من ناحية الشرعية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تهتز أليات نساء دوس إلى ذي الخلص. كناية على أنهن يركبن الجمال وغير ذلك مما يركبنه من وين رايحين إلى ذي الخلص. هذا ذو الخلص صنم باليمن، صنم باليمن، اليمن من جزيرة العرب، صنم باليمن داروا له كعبة يسموها الكعبة اليمنية، داروا له كعبة طوفوا بها كل كعبة. قال لك يعاود يظهر هذا ذو الخلص من جديد وتهتز أليات نساء دوس اليمن يروحوا إليه. فتلاحظ أن الشرك يعود من جديد. إذا فما معنى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذن إن الشيطان يأس أو أيس أن يعبد بأرضكم، أي أن يظهر الشرك في أرضكم. وجه العلماء، وجه العلماء هذا الحديث توجيهات كثيرة، أحسنها أقوال طبعا كثيرة الأهل العلم، لكن أحسنها أن هذا الحديث إخبار عما وقع في نفس الشيطان في ذلك الزمن، أنه يأس لما رأى المسلمين فتحوا بلاد الإسلام ونشروا التوحيد حتى طهرت جزيرة العرب من الشرك. قال إن الشيطان يأس، إخبار عما وقع في نفس الشيطان، لا أنه لن يقع. مفهوم؟ إن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم، أي قانط أن يعبد بأرضكم. إذن ليس معنى الحديث أنه لن يقع الشرك من بعد، لا، إن المقصود إن الشيطان يأس، إنه يخبرك عما وقع في نفس الشيطان من يأس وقنوط. والتوجيه الثاني أن هذا الحديث خاص بالصحابة، وفعلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ظلوا على الجادة وعلى السبيل الذي تركهم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا فالصحابة أمنوا أو أمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يقعوا في الشرك. والجواب الثالث: إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم، أن يعبده المصلون، أي كل المؤمنين، أي لن يعود الشرك في هذه الأمة كما كان من قبل، حيث تذهب معالم التوحيد ولا يظهر أثر التوحيد، لا، تبقى طائفة حريصة على التوحيد، يعبده من؟ يعبده بعض المسلمين، يقعون في الشرك من جديد. إذن المقصود إن الشيطان يائس أن يعبده كل المصلين، أن يعبده كل المصلين، أي لا تجمع الأمة على الشرك، الأمة لن تجمع على الشرك، على الشرك بعد انتشار التوحيد، أي سيظهر التوحيد ويظهر الشرك، سنة الله تعالى في الكون. إذن هذه الأجوبة لتجعلنا نفهم قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن لن تجتمع هذه الأمة على الشرك، أو نقول هذا حديث خاص بالصحابة، أو نقول إنه مجرد إخبار عما وقع في نفس الشيطان لا غير ذلك. وهذا الفهم مهم، لأن ماذا؟ لأنك ترى بعض الطوائف، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية، بعض الطوائف خاصة الذين يتبجحون بأنهم أكثر المسلمين اليوم في الحقيقة هم أقل المسلمين، مثل الأشاعرة الذي يدرس العقيدة الأشعرية يفهمونه من الصغر، وش يقولوا له؟ يقولوا له بلي الشرك لن يقع في الأمة، هو الحديث إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضه، الشرك لن يقع في الأمة. إذن وش يفهموه؟ يفهموه بلي الشرك شو هو؟ أن تقول إن هناك خالقا غير الله، أن تقول إن هناك رازقا غير الله، يعني يعلمه غير توحيد الربوبية فقط، أما توحيد الألوهية فلا يتعلمونه أبدا، والذي يدرس عندهم يدرك هذا. لا ترى التوحيد توحيد الألوهية يبث في مجالس الأشاعرة وفي معاهدهم وجامعاتهم، لا يعلمون توحيد الألوهية مباشرة. أدلة وجود الله، أدلة وجود، كأنه فيه هناك إشكال، يعني كأنها ثمة إشكالا في وجود الله. من هذا الذي ينكر وجود الله؟ لا أحد، حتى ذلك الملحد اللي ينكر بلسانه والداخل، هو الداخل يعلم أن ثمة خالقا خلقه، لا يستطيع أن ينكر ذلك، وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم كما قال عز وجل. إذن فلا يتعلمون هذا التوحيد فيقع الشرك وهم لا يشعرون به، فهم لا يشعرون به، بالعكس يستحسنونه ويسمونه تسميات باطلة كالتوسل بجاههم والتبرك. اسمع غير كلمة التبرك، هو عينانا ويدعوه يقول لك أتبرك، هذا كله فهم هذا الحديث خطأ يؤدي إلى ظهور الشرك. لكن من يفهمه حقيقة يعلم أن الشرك يدخل من جديد إلى هذه الأمة وعمم، مو بس جزيرة، إذا كان جزيرة العرب باب أولى غيرها. ده في سنن الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. فهم قديما كانوا يدعون سيدي ود وسيدي يسوع وسيدي يهود وسيدي يعوق ونصر، اليوم هم يدعون سادة آخرين اختلفت الأسماء فقط. فهم اختلفت الأسماء، وإلا لا يزال الشرك في هذه الأمة. الشاهد الآن إن الشيطان قد يأس أن يعبد، الكلام مع الصحابة على قول إن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. أي هناك أشياء يرضى واكتفى وقنع بها، يكفيها. ما هو الشيء الذي يكتفي به الشيطان ويكفيه؟ ولا ينتظر منكم أيها الصحابة أو أيها المسلمون جميعا على حسب التفسير، لا ينتظر منكم أن تعبدوا الأصنام وتعبدوا غير الله كلكم، ولكن يكتفي ويقنع بهذا. ما هو؟ مما تحاقرون من أعمالكم، أي هناك معاصي أخرى ظفر بها الشيطان تقع من هذه الأمة ويحتقرها المسلمون، وهي عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن أعظمها على الإطلاق وأخطرها الفرقة والاختلاف بين المسلمين. لذلك في صحيح مسلم مش قال إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن في التحريش بينكم، أي رضي بالتحريش بينكم، يقع التحريش. وهذا إخبار عما سيقع بعده صلى الله عليه وسلم من فتن وخلاف شديد وفرقة كبيرة تقع بين المسلمين. هذا مما يسر الشيطان، وكنا قد نبهنا قبل، لا أدري إن كان في هذا المجلس، إذا كان الشيطان ينصب، يعني وكل ليلة ينصب عرشه ويجمع ذريته، سراياه، جيوش التي يرسلها يجمعها كلها، استعراض الأعمال، فهذا يأتي يقول: ما زلت بفلان حتى كذب، روح، ما زلت بفلان حتى زنى، ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه. وش يقول له؟ أنت أنت، ويلتزمه أنت أعادة. صح، احنا الشاهد هنا شوف الخطر تاع الإنسان كيفرق، يعني خطر، يعني شؤم الطلاق الذي يقول فرقة بين الزوجين والخصام، لماذا؟ سيأتي سينجر منه مفاسد. إذا كان هذا إذا فرق بين المرء وزوجه، شوف كيف يفرح، كيف لو فرق بين شعبين ولو فرق بين شعوب، فلا شك أنه يصر بذلك أكثر. من أعظم ما يرضى به الشيطان ويقر عينه هو تفرق المسلمين. فالإنسان إذا بشي يذل الخوه حاجة تساعده، يكفي الأجر، ذكروا بالأجر وخيرهما من يبدأ بالسلام وغير ذلك. صح، قل له: إنك سترغم أنف الشيطان لو صافحت أخاك وكلمته، سترغمه وترضي الرحمن، كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. شو هو؟ الإخلاص اللي تكلمنا عنه، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وحدة الكلمة، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وعليكم بالسمع والطاعة. هذه الأمور دائما تتلاقى ما تتنحاش. توحيد الله والإخلاص العمل له، اعتصام بوحدة المسلمين، زيدوا السمع والطاعة ومناصحة ولاة الأمور. هذه الأشياء دائما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يركز عليها في كثير من الأحاديث. فعلى المؤمن أن يعلم أن الذي يدعو إلى الفرقة فإنما هو يقر عين الشيطان يفرحه. والرسول صلى الله عليه وسلم لذلك شدد في هذا الأمر، ما كش تسامح، إذا كنتم جميعا وجاء من يفرق أمركم فاضربوا عنقه كائنا من كان، كائنا من كان، أي ولو كان، ولو كان مهمش، ولو كان صحاب، ولو كان صحابيا، إذا جاء من يفرق أمركم وكنتم جميعا فاقتلوه كائنا من كان. لذلك معاوية بن سفيان رضي الله تعالى قتل حجر بن عدي. لماذا؟ لأن صحابي أخطأ فضم جماعة إليه وأراد أن يفارق حكم معاوية فقتله. معاوية سئل كيف تفعل هذا؟ فقال بيني وبينه، بيني يدي الله موقف، ثم ذكر لهم الحديث. هذا هو الحكم، ما يتسامح في هذا الأمر. فرقة المسلمين شؤم، يعني يضر بالمسلمين. ممكن يقولوا شؤم بمعنى شر، في معنى التشاؤم. التشاؤم تكلمنا عنه، يجوز التشاؤم؟ ما يجوز. تطير محرم، بزاف من الناس يتطيرون دون أن يشعرون. هناك بعض الأمثال من أمثال العرب، شو يضرب به المثل في التشاؤم؟ شو يعني؟ شيء في الحومة؟ لا، في العرب، في العرب يجوز تشاؤم، يجوز حرام التشاؤم. تشاؤم أبدا ما كاش، كل شيء ربي يقدره، ما شح يحدث بسبب فلان ولا بسبب علان، لا، كل شيء مقدر. يعني ليه تشاؤم؟ أو طعن في القدر، أو طعن في القدر، صح؟ شكون يضرب به المثل عند العرب؟ واحد اسمه طويس، طاووس، صغير طاووس، طويس هو اسمه، هذا لقب اسمه، هو عيسى بن عبد الله. هذا كان مولى لبني مخزوم، يضرب به المثل في التشاؤم. علاش مسكين؟ كي يقول لك تقول يا رب ماشي مسكين، اسمع، هذا يضرب به المثل بصح هو ماشي صاحب، ماشي متشائم، هو ماشي مليح في حاجه. اول من تغنى بالمدينه اغاني الايقاع، هو اللي اشهر الغناء هذا المعروف، الغناء بالايقاعات وغيرها، عرف به. المهم اول بشوش كتب له العرب قاعد تهضر عليه، يقال اشأم من طويس، فلان اشأم من طويس. علاش؟ قالوا فيما زعموا انه ولد يوم وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفطم يوم وفاه ابي بكر، يعني فطم بمعنى حبسوا له الرضاعه يوم وفاه ابي بكر، وختن يوم مقتل عمر، لا وتزوج يوم مقتل عثمان، ولد له يوم مقتل علي. صح صح، هكذا يحكون عنه. فقال هذا مستحيل يكون واحد اكثر منه، اشأم من طويس احفظ. الشاهد هو ان الفرقه شؤم بمعنى شر، انسان يبتعد عنها ويحاربها ويذكر ويثبت اسباب الوحده والاختلاف. لذلك شوف، لكن رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم بينا، شيء يحتقره الناس عادي، يعني يخالف أخاه ويهدرش معه عادي، يحتقرونه، فهو عند الله عظيم. الإنسان لا يقر عين الشيطان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما هو المخرج من هذه الفتنة؟ ما هو المخرج؟ فقال، ذكر المخرج وهو الرجوع إلى الوحي، فقال: فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به. الاعتصام هو الالتصاق، الاعتصام وتجعله عاصم، تعتصم به. ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأي المقصود أنكم متى تحاكمتم إلى هذا الكتاب وعملتم به، ولو خالف هواك، ولو خالف رأيك، ولو خالف رأي شيخك، ولو خالف عادتك، فارجع إلى هذا الكتاب، فإنه العصمة من ماذا؟ من الضلال. والأحاديث الأخرى ذكرت أنه عصمة من الهلاك. وهذا الحديث يصلح ويكون أحسن ما يفسر به قوله تعالى: وكيف تكفرون، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. آيات الله ما هي؟ كتاب الله. وفيكم رسوله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن زد. فقال من بعد واعتصموا بحبل الله جميعا. راح دائما يدور الأمر بين في هذه الأشياء العظيمة، لأنه هذه خاصة لما ذكر الله تعالى تحذيرا فاحذروا مواش يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. كنت تطيعوا وكيف تكفرون؟ عجيب، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ مش فهمنا بالعصمة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، عليكم بالسمع عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. حاصل هذه الأحاديث الثلاثة، الحديث أبي شريح، حديث جبير بن مطعم، وحديث ابن عباس، حاصلها أن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عصمة من الزيغ والضلال ومن الهلاك. أما أنها عصمة من الزيغ والضلال عشان لا يزيغ أبدا، في الكتاب والسنة لا تزيغ ولا تضل. ما هي الأمور التي تؤيد هذا الحديث وهذا المعنى؟ قوله سبحانه وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. وقال عز وجل وإن تطيعوه صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، أي من أراد أن يحصل الهداية يطع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن أبى أكثر الناس إلا أن يعرضوا عن هذا النداء العظيم، ورضوا واستمعوا إلى نداء أصحاب الجحيم الذين قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، تبعوهم فاتبعوهم. لكن الله تعالى قال إن تطيعوه وتهتدوا، مو اليهود والنصارى. لذلك حذر الله تعالى المؤمنين في غير ما آية من مخالفة أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. عرفش ما الفتنة هنا؟ الكفر. الفتنة هنا الكفر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. الإمام مالك رحمه الله جاء واحد سقساه مرة قال يا إمام أرأيت لو أحرمت من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مسجد النبي، المسجد هنا وإحنا الميقات نتاعنا منين؟ ليجي من المدينة ذو الحليفة، يعني بيناتهم 13 كيلومتر. فقال له الإمام مالك لا، أحرم مما أحرم منه رسول الله. هو من ناحية الفقهية جائز تحرم قبل من الميقات، يجوز جائز، لكن من بعد لا. لكن قال لا، أحرم من أين؟ من أحرم مما أحرم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لماذا؟ قال إني أخشى عليك الفتنة، هي الكفر والضلال. قال أي فتنة هذه؟ إنما هي بضع خطوات كما نقول اليوم. وش فيها؟ زدت كلمة، وش فيها زدت كلمة، وش فيها زدت حركة في الصلاة، وش فيها زدت ذكر، وش فيها كي زدت أشياء من البدع، كلها من البدع لم يفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام في العبادات. يقولك وش فيها زدت لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وش فيها كي درنا هذا الأمر، هذه كلمة وش فيها؟ هاو الجواب تاع الإمام مالك. فقال أي فتنة؟ إنما يبدع خطوات. قال وهل هناك فتنة أعظم من أن تفعل شيء غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غاب عنه يعني هو وافق لها، انتفقت لها. هاو الشاهد تاع البدع، جميع واحد يأتي ببدعة فهو يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ الرسالة أو أنه غفل، وكان يقول هذه كفر. لذلك قال وإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. إمام مالك كان صلبا في السنة، لذلك كتب المالكية هي اللي كانت تبين البدع. مش بهم على متأخرون لا ندري ما الذي أصابهم. ها شوف أعظم الكتب أبي بكر الطرطوش، كتاب الاعتصام لمن؟ إمام الشاطبي مالكي، المدخل لابن الحاج المالكي. فترى كل الكتب اللي تبين البدع وترد عليها وتبين أدلة المبتدعة شكون؟ كتب المالكية أشهرها. فالمفروض المسلم يكون المالكي في هذه البلاد يكون أتبع للسنة من غيره، لا يكون غالبا في بلاد. لكن الحمد لله يعني ترى جهة المغرب العربي لم تصب بالطوائف، كثرة الطوائف والفرق كما أصيب به المشرق، هذا بفضل جهود المالكية الذين كانوا يحذرون من البدع والمحدثات كما هو معروف. أما شوف من الآثار، شو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث في البخاري، قال إني أو قال لست تاركا شيئا كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، لا أترك شيء فعله، أخشى إن تركت شيئا فعله أن أزيغ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سفيان الثوري رحمه الله إن استطعت ألا تحك شعرك شعرة واحدة إلا بحديث فافعل، حاول كل حاجة عندك فيها حديث أثر حديث أثر، هكذا يعيش المسلم حتى يلقى الله سبحانه. وبهذا الأمر يزيدك الله تعالى إيمان، يزيدك إيمان، تزداد إيمان على إيمان وعلم على علم وهدى على هدى. إذن فهو عصمة لا يستهين بهذه السنن سواء كانت مستحبة أو واجبة، لا يستهين بها، فليعلم أن فيها خيرا كثيرا يزيده الله بها الهدى واتباع الحكمة والحق. أما كونهما كون الكتاب والسنة عصمة من الهلاك، ذلك لأن الله عز وجل جعل اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقال عز وجل، وين مذكور صفة الرسول في التوراة والإنجيل؟ وش مكتوب فيه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الصفة التعبد، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به واتبعوه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، هم الناجون الفائزون في الدنيا والآخرة، يكونوا دائما فوق الذين كفروا، ماذا؟ بشرط يتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه، لابد تكون التعزير هنا معناه النصرة والاتباع، آمنتم برسلي يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون الله معك، ومن كان الله معه حاز الخير أجمع، ليكون معه ربي سبحانه. قسها فقط، واحد يجي يقول لك فلان كان الذي ما تسجلش، فلان معك روحها معك، فلان وش تروح مهني ما عادي، أو معايا فلان، فما بالك إذا كان معك رب فلان. لكن القلوب شوية انصرفت إلى غير التوكل على الله، وربي سبحانه وش قال في مسلم الإمام أحمد حديث قدسي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، أنا يظن وش أكون عند ظنك، إذا ظنيت بلي نكون معك فاني معك، ظن بلي ما نش معك، ظني قوي يكون بين لك قوتي، تنسى قوتي ما بين لكش قوتي، تفكر دائما باللي الرزق عليا والفتح عليا بين لك في حياتك كل يوم دروس هذا تشوفها. إذا غفلت وشكيت وإذا ما تعيش في بلاد الشكاكين، إذا قال الله تبارك وتعالى، شوف كان قادر الله سبحانه وش يقول كي خاطب المرسلين، كان قادر يقول يا أيها الرسل إني معكم، دائما يذكر شكون اللي يتبعه، ما يذكرش غير الرسل. حبيبينا اللي يتبع الرسل عنده واش عنده الرسل؟ واش عندهم الرسل؟ نصرة وتأييد وبين الحق، اللي يتبعهم كيف كيف، هذا دائما أهل الحق تراه ورث للأنبياء يارثون مال الأنبياء بحسب اتباعهم لذلك الحق. القسمة تقدم الميراث حسب الاتباع حسب النسب بقدر النسبة تاعك إليهم. قد ما تكون قريب قد ما تدي الابن يدي أكثر. فهمنا؟ ابن الابن ما يديش أكثر. ابن الله يسهل ماشي. الأخ ما يديش كما الابن. فهناك درجات بقدر ما تكون قريب بقدر ما تدي تدي النصرة تدي. شوف الله تعالى يخاطب موسى وهارون واش قال لهم سبحانه وتعالى؟ أنتما الغالبون. واش تقول لهم؟ لا لا ماشي هكذا الآية. أنتما ومن اتبعكما. علاش نبه على هذا؟ كان قادر يقول أنتما الغالبون افهم أنتما ومن اتبعكما لتبع الرسل أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقال لعيسى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك وبقدر الاتباع لعيسى قدر ما تدي النصرة. شكون اللي يتبع بزاف عيسى؟ المسلمون. لا تغلط تقول نصارى. نصارى نصارى حتى ما نسميهمش حتى مسيحيين. المسيح منهم بريء. كي تقول المسيحيون انا راك نسبتهم للمسيح هو منهم براء. يقول نصارى صح. اذا المسلمون يتبعوا عيسى اكثر من غيرهم. بعدين شكون اللي يتبع عيسى في ولا في الظاهر؟ شكون؟ النصارى. شكون اللي بعيد بزاف؟ اليهود. لذلك صار اليهود اذل الخلق ثم النصارى والحمد لله ربي سبحانه اعز المسلمين يوم كانوا حقا مسلمين. اذا قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. وقال الرسول عليه الصلاه والسلام يا ايها النبي حسبك الله. ايش معنى حسبك؟ كافيك يكفيك الله. يا ايها النبي حسبك الله برك ومن اتبعكما ومن اتبعك من المؤمنين. ومن اتبعك من المؤمنين اي حسبك يكفيك انت ويكفي من اتبعك من المؤمنين. وقص على ذلك الايات كلها. ترى ان الله ضمن للعبد الفلاح والنجاح والقوه في الدنيا اذا اتبع سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن اليوم الناس ظنوا الحل في غير هذا. انتبهنا ظنوا الحل في غير هذا. يعني كما قال كالعيش في البيداء يهلكها الظما والماء فوق ظهورها محمول. تخيل ناقة هكذا في الصحراء تموت بالعطش والماء راهو ما في الحلبة نتاعها السنام هذاك معمر ما قالك هكذا صاير الأمة هذه هكذا عندها موجة كتاب سنة ولكنها أهلكها الظما أهلكها العطش. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام وجعل الذلة والصغار على من؟ على من خالف أمري. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. لاحظ قارن وعد ووعيد. الوعد العزة والنصر والفلاح في الدنيا والآخرة والذلة والصغار على من خالف أمري. أما في الآخرة أول مراحل الآخرة ما هي؟ القبر. يبدأ من ثم السنة تبان السنة في القبر. بقدر اتباعك للسنة بقدر ما تكون أعرف به وأيقن به. فأول ما يسأل عنه العبد من ربك ما دينك ومن نبيك. مش يقع الناس تجاوب عن هذا السؤال. لأن العبرة ليست بالمعرفة لكن العبرة بالتثبيت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين يضلهم ينسيهم ما يعرف ما يعرفش الجواب الصحيح ما أنه عاش يعرفه هو في الدنيا يضله الله في الحال. لماذا؟ ما كان قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته كان بعيد عنه بزاف. لذلك يقال له لا دريت ولا تليت. لا دريت ولا تليت الدعاء له بعدم المعرفة. ثم تأتي الآخرة وفي عرصات يوم القيامة من عرصات يوم القيامة ورود الأمة على الحوض حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. عبكش حد طول تاعه من عدن إلى عمان. عدن عدن تاع اليمن إلى عمان البلقاء تاع الأردن قس. هذا الحوض تاع الرسول ماء ماؤه أحلى من العسل وأبيض أشد بياضا من اللبن. شوفوا عجيب واد كبير حوض زد أكاويبه عدد نجوم السماء. أحسن، الأكواب اللي يشربوا في عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. في الصحيحين عن ابن عباس أبي حاتم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليذادن أقوام من أمتي ذات الشمال، يجبدوهم ذات الشمال، الملائكة تسحبهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعجب من ذلك، فينادي أصيحابي أصيحابي، وفي رواية أمتي أمتي. مش تقول الملائكة اللي تكلمنا عنها الصالفة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وإياكم ومحدثات الأمور، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، وفي رواية بعدا بعدا، فأقول ما قاله العبد الصالح وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إنهم بدلوا وغيروا، إنسان لازمش يبدل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هادو البقية يشربوا، شكون يشربوا؟ أتباع السنة. أما غير أتباع السنة فكما قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني، لا يحشر معه في تلك العرصات. ومن فضائل السنة أيضا، طبعا الفضائل كثيرة، ونذكر شيئا لصيقا بهذا الأمر قبل أن نكمل شرح ما جاء من الأحاديث، شيء لاصق بهذا الأمر، وهو أن اتباع السنة نجاة من كل فتنة، فتن الشهوات، فتن الشبهات، فتن المخاوف، فتن العدو، سواء كان إنسي أو جني أو غير ذلك. إنسان كان يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أمور صغيرة، حتى في أمور ناس تشوفها صغيرة تستهين بها، مثلا كالتحصن من العدو الجني، شاف ناس تسيبهم اليوم تقصر معاه تقول له: أرقي ولدك يا بني، أو أرقي نفسك يا بني. تأرقي نفسك؟ ترقي نفسك؟ لا، على كان أعطاله الطبيب دواء ما يعطوش حتى يشربه، بصح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبك الشيطان تاعه كيفاش أسلم. شو اللي اكثر خير، هو ولا عمر؟ قاعد تقوله هو خير. إذا كان الشيطان يفرق من عمر، شو راح يدير مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبانش ماشي، على الأقل مع عمر قال يشوف النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر أمامه. فترى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يعوذ نفسه بالمعوذات، يدفل في يده ويمسح على ما ظهر من جسده وعلى غطائه وعلى الحسن والحسين كل ليلة، حتى في مرض وفاته لما عجز بشير في يده صلى الله عليه وسلم عائشة كانت تبله، يعني يقرأ هو في يدها ويتمسح له، ما يقدرش يمسح على نفسه. هاي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ها تشوفها أمر صغير، أمر صغير، لكن قد يصاب الإنسان بداء يبقى معه شحال؟ سنين وسنين، سنين يعني روح 10 سنين 20 سنة، وسواس يجننه، عين تفسده، وصرع يقلقه، وغير ذلك من الأمور. الإنسان لا يستهين بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك قلت هي نجاة من كل فتنة، كل شيء كل شيء تبع برك، كما ذكرنا قول الشاطبي ذكرناه لا، وعلم أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة. الشاطبي اعلم أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وكان تموت وانت متبع للسنة قد نجوت. روعة. فهنا نجت من كل فتنة، لماذا؟ حصلت الرحمة التي وعدك الله إياها، الرحمة الواسعة، وسعت رحمته كل شيء سبحانه، هذه تصلك بأسباب، كاين أسباب كثيرة باش تنال رحمة الله، منها اتباع السنة. قال عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون، كي تطيعوا ترحم وتخايف الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهناك حديث عظيم جدا، وهو حديث الترمذي، شكون الصحابي اللي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ كي راح يعرض الإسلام على الجن حتى أسلم؟ عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يحكي لنا حديث عظيم جدا، والله عظيم، الإنسان يتذكره جيدا. في سنن الترمذي قال عبد الله بن مسعود: صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام العشاء، شوف صلى العشاء يعني ظلام، ثم انصرف، فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة. بطحاء مكة ساحة مكة وكان الواسع هذا خلاء. فخرج به إلى بطحاء مكة فأجلسه قعده وخط عليه خطا، دار عليه خط، دور عليه كما قالوا هذا هو خط ماشي في الصحراء، عندك الصحراء ماشي مشي مشمخة، كان جات مشمخة قال يقعد شوية لك الآخر كي ما تكونش مشمخة يجي ريح يمحيه ولا لا شوية تراب راح الخط هذا. فخط عليه خطا وقال عليه الصلاة والسلام لا تبرحن خطك الزوج، ابقى هنا في هذا الخط فإنه سينتهي إليك رجال لا تكلمهم فإنهم لن يكلموك، ابقى برك في هذا الخط. ثم مضى رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أراد، راح يعرض الإسلام على الجن. مش هو يستنى وظلام بطحاء مكة أخلاء، احنا لو كانت خرج عقرب كي يروح هذاك الخط ما بقى خط. شوف والله شيء يفوق العقرب ويفوق الثعابين. فقال فمضى فبينما انا جالس في خطي اذ اتاني رجال كانهم الزط، والزط هما ناس يشبه الاحباش والهنود، كان يقال قوم من الهنود كان يقال قوم الاحابيش، ناس تشوفهم تقول الهنود الذين يطلقون شعورهم ولحاهم هكذا كأنهم الزط معروفون. قال أشعارهم وأجسامهم، يعني في أشعارهم وأجسامهم، يقول كأنهم قوم من الأحابيش. قال لا أرى عورة، علاش عليهم لبسة، قال ولا أرى قشرة، تفهموا كيش دايرين هذا الناس. قال وينتهون إلي، وصلوا حتى الخط ولا يجاوزون خطي، ولا يجاوز بين هذا شكون جن جاءوا في صورة هؤلاء الأحابيش وغير ذلك، ولا يجاوزون خطي. قال وأنا جالس. ثم صدروا إلى رسول الله، راحوا وين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي سبقهم المكان تاع الموعد. ثم صدروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ثم كان آخر الليل فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فدخل علي خطي وتوسد فخذي ونام، فجاء رجال ما رأيت أجمل منهم، شكون بينه بالملائكة، ما رأيت أجمل ولا أحسن منهم، فانتهوا إلي فجلسوا، فجلس طائفة منهم عند رأسه صلى الله عليه وسلم وطائفة عند قدميه، قالوا جماعة هو متوسد. فقال فيما بينهم، قالوا فيما بينهم ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا الرسول، ما كاش واحد أوتي مثل ما أوتي هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، إن عينيه تنامان ولا ينام قلبه. اضربوا له مثلا، بدأوا يتكلموا ضربوا مثلا، مثله كمثل سيد بنى قصرا، قالوا سيد بنى قصر ثم جعل مأدبة، ما معنى مأدبة؟ عرض أكل، ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه، في رواية عذبه. ثم ارتفعوا، استيقظ رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال سمعت ما قال هؤلاء؟ قال نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أو تدري من هؤلاء؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هم الملائكة. تدري ما المثل الذي ضربوه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال المثل الذي ضربوه الرحمن تبارك وتعالى، الرحمن تبارك وتعالى بنى الجنة ودعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عاقبه. سؤال الآن، ما الذي عصم ابن مسعود؟ خط، خط يمكن طفلك تجير ريح يمكن يعفس على أي إنسان راح، لكنه خط ليس كسائر الخطوط، إنه خط السنة، خط دار الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه إشارة إلى المسلم، عندك خط داره لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوزه، فلن يضرك شيء، لن يضرك شيء ما دمت متمسكا بهذا الخط، هذا هو خط السنة، عاصم من كل فتنة. الشاهد أن الحقيقة التي ينبغي أن يستحضرها المسلم هو هذه الفضائل التي ثبتت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليعلم بأنها أكثر وأعظم من مجرد طقوس وأمور هكذا تعد من الشعائر، بل هي أشياء توفر للمسلم النجاة من كل فتنة والعصمة من كل ضلال. ولا يجوز للمسلم أن يكون أخص من الحيوان، الحيوان يدرك وأدرك هذه الحقيقة. الحيوان كلكم يحفظ حديث أبي داود عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة، فانطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بعض شأنه، فرأينا حمرة، الحمرة مثل الحمامة ومعها فرخاها، لها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت لما رأت رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءته تفرش بجناحها، تضرب جناح فيها. السؤال شكون اللي قالها؟ باللي الرسول عصمة، سنة عصمة، السنة عصمة، يعني كنت ترجع للسنة يجيك حق، ماشي. فجاءت إليه تفرش، فقال: من أفجع هذه في بفرخيها؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن. ردوا عليها فرخيها، فردوها، فهدأت وسكنت. يصف الشاعر أحد شعراء يصف هذه الحادثة الطيبة: جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من علم الورقاء أنكم أن مقامكم حرم وأنكم منزل للخائف؟ شكون قال لها؟ والله سبحانه وتعالى. هذه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بذاته كانوا يلجؤون إليه ليحكم لهم بالحق، كذلك احنا أيضا نرجع إلى تطبيق السنة، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وطريقته، هي أفضل ما يمكن المسلم أن يصل به إلى حقوقه. ولا نكون حيوان قال حي، ولا يكون الجماد خيرا منا، لأن الجماد يحن. يعني بعض الناس يعيش مدة من الزمن ولا يحن إلى السنة، ما يحن لهاش، دائما بعيد عن السنة، مع أن الجذع تركه رسول الله عليه الصلاة والسلام أسبوعا فقط، كان يخطب عليه، صنعوا له منبر ولا يخطب على المنبر، فلما صعد على المنبر سمعوا للجذع بكاء كبكاء الصبي، والمدينة كاسمعت في المسجد يسمعون الصوت يخرج من هذا الجذع، فنزل رسول الله عليه الصلاة والسلام والتزمه فسكت. إذا هل قلوبنا أقسى من الجذع تاع الشجر تاع النخلة؟ ينبغي المسلم. وهل الحمامة أحسن منا؟ ينبغي المسلم أن يرجع إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبقي فضل من فضائل السنة وهو إن شاء الله نشرحه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يبين فيه أن العمل الموافق للسنة أكثر أجرا وإن قل، وإن قل، والله تعالى أعلم. هذا يقول يا شيخ: هل ثلاثة الأيام والأربعين والأربعون قصدك يوما بعد وفاة الميت مشروع أم لا؟ هذا من المحدثات والبدع التي حدثت في هذه الأمة، ثلاثة أيام وأربعين يوم وغيرها، فذكر الميت كل هذه المناسبات التي تقام بمناسبة الميت، ثلاثة أيام وأربعين يوم كان يدير العام ما يدور عليه العام، كله من الأباطيل التي دخلت للأمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك وما فعل ذلك، ولم يفعل هذا أصحابه، وما لم يكن يومئذ دين فليس هو اليوم دين. وهذا يقول: أنا شاب حائر، دعونا حائرين، عائلتي تريد تزويجي من فتاة سيئة السمعة والمصيبة أنها متبرجة، كيف الحل رغم رفضي لها فهم مستمسكون بها؟ أرجوكم جواب. لعل السائل نفسه وعاني من ظلم الوالدين، هذه الكلمة لا تنتظر شيئا كثيرا يقال لك في هذا المقام، لأن هذا المقام مقام عمل، حل المشاكل يحتاج إلى مو بس كلمة، يحتاج إلى مبادرة العمل، يعني تأتي بالناس المصلحين في حلك أو في منطقتك، كبار السن المعروفون بالحكمة والعقل، فيحدثون والديك في هذا حتى يقع الحق على وجهه. وقال الفتوى وش تقول؟ فبالرغم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وانتهى. لا يتزوج المسلم امرأة عاصية متبرجة أو متحجبة وغارقة في الأمراض كاتباع الغناء والموضات، وهذه تقلقه لن تسعده هذه المرأة. إذا فهذه الفتوى تقول لا طاعة المخلوق معصية الخالق وانتهى، لكن الواقع يعني كي تخرج بمخرج حل هذه المشكلة دون أن تخسر والديك، وذلك بالموعظة الحسنة. أنت ما شاء يسمع لك والدك غير ما تعيش روحك. الحوار كان من قبل المفروض، الحوار من قبل شيء اليوم. إحنا عندنا مشكل ننصح أولادنا وقت زعاف، كي يدير الغلطة تروح تنصحهم، كي تهضر مع السيد وما كتابش قلت والله قلت له نضم قول له إيه صام مسكين، مش هيقول في وقت زعاف وقت اللي يدير هو فيه الخطأ، وهذا خطأ. ولد كي يغلط هذيك اللحظة تجي تزكي عليه، ما قلت والو، ما درت ولا شيء، حبسته هو، قال حبس. صح التعليم من بعد أو من قبل، تجلس معاه في وقت الماكلة، الضاحك، التحويس، أو تهضر معاه. قال يا بني وتدري أن هذا الأمر مو منيح كذا. لأن وقت الزعاف هو حاب يسلك فقط. حاب يسلك، يقول غير إيه. إذا أنت وقت الحوار مضى، فاتك. كان المفروض تحاور بابك من قبل، تبين له شخصيتك، حتى يحترمك. لا يجرؤ الوالدان على أن يفرض على الولد امرأة لا تليق به، لا يجرؤ إلا في حالة واحدة ما يحترمانه. علاش ما احترموش؟ ما كانش تعليم من قبل، ما علمش والديه. وأنا أقول ما تضيعش وقتك الآن تروح تنصح، لأن الوالد دائما ينظر إلى الولد، هذا خطأ طبعا، صح ينظر إلى الولد لا تنصحني، لا يقبل. أزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه، حتى لو كنت عالم أهلك وجيرانك جيب لي أي عالم في الدنيا، خوه 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 من بابه مهما عالم وش قاعد به عادي، اللي يضار معه في الصغر تطلع إيه بصغر هو يضار معه، إذا ما تدق جلامة ما يسمع له. علاش كثرة المساس تدي بالإحساس، نهار كان معه معه يحس شد قيمته، بخلاف الإنسان بعيد يعرف قيمته. طبعا حتى العلماء تاع المغرب مساكن محقورون أشغل ابن حزم أنا شمس إلا أنني أسطع من الغربي، أنا شمس بركش لا يطلع من الغرب. صار تلقى الحل مباشر، إنسان يحترمه والده عاقل ويتكلم معه. قال لا، لأنه الآن بين المطرقة والسندان، يبين له النفسية تاعه مريضة، ما وش حاب يعصيكم من جهة وما وش حاب يعصي ربي من جهة، فأعينه على طاعة الله. هو صح الوالد لازم هكذا يكون، الوالد لازم يعاون ابنه على طاعة الله، يفرح بالعكس يغدو إذا كان تقي، راح يدعي له يصله دعاؤه إلى القبر، راح يشفع فيه يوم القيامة، ويعاونه على طاعة الله، ماشي يفرض عليه معصية، تزوج امرأة فلانية وهي عاصية لله تبارك وتعالى. إنسان يعرف كيف يحل المشكل بهذا الطريق، جيب إنسان يتكلم معهم يفهمهم هذا الأمر ويحسن الكلام، والله الموفق لا نسيه. كثير ما نقرأ من أقوال السلف عن حلاوة الإيمان والإطمئنان بذكر الله، فما السبيل إلى تحقيق ذلك؟ السبيل إلى تحقيق ذلك جملة من الخطب إن شاء الله تعالى، لا دروس ولا صار. حلاوة الإيمان هذه شيء لا يكتسب هكذا وتبقى عبك عندي حلاوة الإيمان. الإيمان هذا الشيء تعيش به طوال حياتك، ينقص ويزيد ينقص ويزيد حتى تلقى الله تعالى ساعة وساعة. وحلاوة الإيمان تنال أعظم شيء وذكر الله، لقوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كما يقول عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من ذكر الله، ما شبعت من كلام الله. هذا الشيء ثاني ذكر الله، إكثار من ذكر الله، لا إله إلا الله، جلسة تسبح الله كم مرة، تحمده كم مرة، فليس ثمة شيء أعظم من ذكر الله. أفضل الأعمال على الإطلاق، على الإطلاق، وأعني ما أقول على الإطلاق، هو ذكر الله. الصلاة ما عظمت إلا من أجل أنها ذكر الله، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صح، ولكن ولا ذكر الله أكبر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الجهاد ما عظم إلا لأنه يعلي ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يكثر من ذكر الله، إما بحضور مجالس العلم وجه يجمع، وذكر الله بعد دبر الصلوات، ذكر الله أحيانا في الخلوات من الجنات يجلس ويكثر، وقراءة القرآن أعظم شيء يذكر به الله، قراءة القرآن كل يوم، فهذا يجلي الصلاة الذي في القلوب. هناك أعمال طيبة أخرى كقراءة تراجم السلف كما صفة الصفوة وحديث الأولياء، تقرأ هذه الكتب يرزقك الله بها حلاوة الإيمان، كذلك زيارة المرضى واليتامى الإحسان إليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل إذا أردت تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم، أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. وصح جيب أي إنسان دكتور مخير قل له روح أعطي نتل في الفقير دقدق له معطي كيش تولي، تولي قاسي القلب، تولي منشارح الصدر، شيء عجيب، درت حاجة كبيرة. فهكذا تبدأ العمل وذكر الله سبحانه وتعالى. هل من كلمة موجزة حول اسم الله المنان؟ الوقت ماشي موجزة. المنان اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ومعناه المنعم والمحسن. معنى المنان هو المنعم والمحسن. قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قد من أي أحسن وأنعم، فلان له منة علي، شو معنى له نعمة علي. إذا المنان هو المنعم وهو المحسن، ما فيش شيء. شو المنعم المطلق هو الله، حتى مثلا فلان أنعم عليك بشيء، صح؟ شكون يوفق هذا؟ هو الله. إذا النعمة المطلقة هو صاحبها الله سبحانه وتعالى، هو المبدئ بهذه النعمة، هو الأكيد فيها. إذا عرفت أن المنان اسم أسماء الله فأظهر عبادتك له بهذا الاسم. أول شيء تشكره، مقامات القلوب عظيمة ومن أعظمها الشكر، شكر لله سبحانه وتعالى باللسان والعمل والتقوى. كذلك أن تحذر أن تمن أنت على الناس، إذا عرفت أن المنة لله وحده، إذا أنت إياك أن تمن فعلت وفعلت وفعلت، يبتعد عنه. ماذا؟ علم. كذلك الرحمة، إذا عرفت أن المنة لله، إذا أنت ترحم الناس. بعض الناس غير يعرف هو الحق يسلط سيفه على الخلق، هذا خطأ. مادام شو اللي يهداك أنت؟ الله خلي الآخرين يهديهم غير أنت، وهذوك ما يهديهمش. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني هذه منة من الله تعالى. اشرب طائر، اصبر، يعني المخالف اصبر عليه وادعوه بالذي أحسن حتى يرجع إلى الحق. هذه ثمرات معرفة اسم المنان، والله تعالى أعلم وعز وأكرم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.